بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في الأبواب الماضية عن المعركة التي تدور يعني خارج القلب وداخل القلب، وأن أعداء القلب كثير جدا، ونظرا لضيق الوقت فنحاول أن نفرد يعني موجز وملخص بأشد الأعداء فتكا وتأثيرا على القلب، ولا يفطر عن غزوه ولا يكل ولا يمل، بل هو قابع وجنده خارج الحصن ينتظرون ثغرة حتى يدخلوا منها إلى داخل القلب، ألا وهو الشيطان. فالشيطان والمعركة. القلب موضع الإيمان، ومنه يشع نوره على الجوارح، وعلى قدر هذا الإيمان يكون الأثر على الجوارح. ولذلك نرى أن الشيطان يختار أقرب المواقع من القلب ليحكم كيده ويتمكن من الوصول لغايته من الوسوسة والتأثير على القلب. والشيطان أشد أعداء بني آدم وأخطرها على الإطلاق، فهو قائد المعارك جميعا ضد القلب، يعني ما من عدو إلا وقائده الشيطان. ولذلك الشيطان ما وجد مكانا يصل من إلا حول الحصن، وذلك الشيطان قابع على قلب ابن آدم، يعني خارج القلب، ومنه يوسوس ومنه يريد الدخول. وذلك قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس اللي هو الشيطان، لأنه يعني موسوس من الوسوسة. الخناس أنه مادد خرطومه، يعني في صورة كده تشبيه كالضغض، قابع خارج القلب ينظر ويتربص بالقلب، متى يفتر القلب يعني كده يقل منه الإيمان أو يفقد أحد جنودي كذكر الله عز وجل فيدخل. فإذا ذكر العبد ربه خنس، رح رجع مرة أخرى، يعني في ثغر كده موجود صغير، لأنه عمال يدور حول الحصن، حول حصن الملك، يدور حول القلب. إن وجد أي منفذ ولو كثقب إبرة دخل. فلذلك يعني أخطر عدو للإنسان هو الشيطان. ولذلك حتى حينما يكبل ويقيد في رمضان يترك له بعض الجند، يعني ليس الأمر مثلا بهذه السهولة، بعض الجند من الهوى والشهوات وهذه الأشياء، وكذلك من بني آدم. ولذلك بعد انتهاء رمضان يعود إلى الحصن محاصرا إياه بخيله ورجله، وربما ترى البعض في صبيحة يوم العيد ربما لا يصل، لأنه يعني خلاص خرج بقى بكل طاقاتي وبكل قوتي وهجم على الحصن، وربما فتت الحصن ومن في الحصن. فلذلك لابد الإنسان أن يعلم أن هو هذا العدو، إن هذا لكم عدو فاتخذوه عدوا. واختلف العلماء في المكان الذي يقعد فيه الشيطان من القلب، أين، في أي الأماكن، لأن طبعا القلب الملك موجود وفي حصن حول هذه المملكة. فقيل هو يسري في دمه وعروقه، وكلما وجد فرصة للاستقرار في القلب فعل. يبقى مكان الشيطان في الحصن من الخارج في مجاري الدم، يدور من رأسه إلى أخمص قدمه دائر، وهذا حول القلب في مجاري ومداخل، لأن طبعا أي عرق في الإنسان مدخل إلى القلب، فيدور في هذه ليحوم حول الملك. واستدلوا بالحديث: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والبعض قال حظه من الإنسان النقطة السوداء العالقة بالقلب. في أي إنسان في نقطة سوداء داخل القلب، دي ممكن يقول كأنك في جهاز إرسال بين هذه النقطة وبين القلب، المنفذ الوحيد الذي يصل إليه الشيطان إلى القلب هذه العلقة أو هذه النقطة السوداء التي وجدت داخل قلب الإنسان. وقيل بل مجلس خارج القلب يمد خرطومه لقلب ابن آدم، فإن وجد سبيلا اقتحم ووسوس، وإلا خنس ورجع مكانه. يعني لو في سبيل يروح داخل بسرعة، فإذا هذا الشخص لم يكن من الغافلين خلاص خرج. ولذلك كلما كان الإنسان محصن كلما استحال دخول الشيطان إلى داخل غرفة الملك. قال الحافظ ابن حجر: ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم بأن خاتم النبوة كان بين كتفي عند ناغص كتف اليسرى. قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، خاتم النبوة كان أمام القلب مباشرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان، فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغص كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة في هذا الجانب، الجانب الأيسر هذا. والشيطان لا يريد عضو من البدن، يعني لا تتخيل مثلا أن الشيطان ممكن يسقط العين انظر، يسقط السمع اسمع، اللسان، لا، هذه وسائل. الشيطان ما له خطة وضعها محكمة إلا لإسقاط الملك، حتى لو سقط الجنود جميعا لا يهم هذا، المهم أن يسقط القلب، فإذا سقط القلب وتحكم فيه هلك الإنسان. طيب كيف أو ما هي الحيل لإسقاط الجند والدخول إلى الملك لإسقاطه؟ أرجو أن يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر أن أنا يسعفني أن أنا أذكرها سريعا، لكن أرجو التنبيه جدا جدا حتى تعرف مواطن الضعف فيك التي يدخل منها الشيطان لإسقاط الملك. أولا، أول أمر علقة القلب، وهذه العلقة قيل هي موضع الغل والحسد ومواطن الشر في العبد، ما من إنسان إلا وفيه علقة، دي موطن الفساد. هذه العلقة يعني كما قلت برضو جليس من جلساء الملك، هي التي توعد له إعادة الشر والفساد وإلى غير، لكن نظرا لأن الملك قوي وجنوده أقوياء فهذه العلقة بالنسبة لهذا القلب ضعيفة، لكن قد تقوى في مقابل ضعف باقي جنود الملك. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم باستخراجها فلم يجعل للشيطان عليه سبيل. وكلكم تذكرون قصة الشق لما كان صلى الله عليه وسلم صغير، فنزل ملكان من السماء ومعهم طست، والطست هذا فيه ماء من الجنة وقيل ماء مخلوط بالذهب، والحديث هو ففي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصارعه فشق عن قلبه، والشق موجود واضح ورآه الصحابة رأي العين، وهذه علامة أيضا من علامات النبوة. أنت عارفين لما واحد عملية فتح قلب والخياطة موجودة، هذا كان موجود في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى من اللبة هنا إلى يعني فوق السرة بقليل. فاستخرج القلب، راح مطلع القلب عملية جراحية فعلها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، العلقة اللي موجودة داخل القلب. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، طست يعني إناء أو وعاء فيه ماء زمزم، ثم لأمه ثم عاده مكانه، يعني غسل القلب من الداخل ثم لأم القلب ثم أعاده إلى داخل الصدر وتم تخييط الصدر وضمه كما كان. طبعا يعني ممكن يلأم بغير ضم وبغير خياطة، ولكن أراد الله أن تكون هذه علامة ودلالة على شق الصدر وعلى أنها آية من آيات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا إن محمدا قتل. شفنا واحد كده بيذبحه وبيشق صدره، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، فقال أنس وقد كنت، اسمعوا هذا بقى، يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. أنس هو خادمه رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم. طيب بعد ذلك بقى من المنافذ والمداخل فتحتي الأنف، دي ثغور بيدخل منها الشيطان، فتحتي الأنف، وأضعف ما يكون العبد حال نومه. ولذلك دائما يا أخوانا أذكر نفسي وأخواني، احذر أن تنام بلا ذكر. وانت نايم الشيطان بيلعب بك الكورة، يمكن الكورة تبقى تقيلة شوية، يفضل يلعب فيك يمين شمال ويخبط فيك، ممكن يوديك أطراف الأرض ويرجعك ويطلعك وينزلك. فلابد من الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقد وضع خده الأيمن، يده اليمنى عند خده الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إن قالها حفظ، يظل محفوظا إلى الصبع. طبعا بينام بقى أخوانا، بينام ويبدأ وشخر يلا ومفيش، وتلاقي الشيطان عمال يضرب في إيه شمال ويمين. فأضعف ما يكون العبد حال نومه، فيأتيه الشيطان عند خيشومه فيبيته ولا يزال يؤذيه ويضره حتى يصبح. ولذلك الرؤى كما ذكرت سابقا في محاضرة عن الرؤى، الرؤى إما أضغاث وإما رؤية. هو الضغث، الضغث بقى كوابيس وأشياء هذا من الشيطان. أما الرؤى اللي هي فيها صفاء للقلب من الله عز وجل، تلاقي الإنسان بيرى رؤية تأتي كفلق الصبح واضحة. ولذلك لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، هي المبشرات أحلام كويسة، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. واحد برضو صالح يقول لك أنا شفت لك رؤية جميلة أنك في كذا وفي موضع كذا إلى غيره. لكن الأضغاث هذه منين؟ من الشيطان. وممكن الشيطان يجننك، يجيب لك بعض الحقائق، حقائق في حياتك، ويبدأ ينسجها نسج خيال زي واحد كده بيعمل تمثيلية. تقوم الصبح كده، أمس أخبرني أحد الأخوة أظن موجود بينكم أو ما أدري، أنه رأى نفسه يشق بسكين صدر ولدي إلى أن وصل إلى السرة، وبعد ما السرة الدم بينزل، فواحد قال له انت ما زكتوش سمي الله عليه، وراح جايب السكينة وراح دبحه من فوق. المهم قعد يخرف وبقى له 10 أيام ما بينامش. طبعا انا لمست منه بعض التقصير فخوفته شوية، لكن هو موجود اقول له هذه اضغاث من الشيطان، هذه اضغاث من الشيطان. هو الاخ موجود من اتفينا؟ موجود ماشي. فالمهم تذكروا اني ابشرون ان شاء الله بيش حاجة، بس المهم الشاهد ان هذه اضغاث، فهو الشيطان يفعل هذا. فيأتي الشيطان ويحاول أن يدخل على الإنسان من أي سبيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن سلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبقى المكان المفتوح في الإنسان، بعض الناس ممكن يفتح بقه كمان، يبقى الشيطان يروح داخل من هنا يروح طالع من هنا. وذلك الإنسان يحاول دائما أن ينام نومة على الشق الأيمن عشان بقه ما يتفتحش. إمتى يفتح الفم؟ لما بيكون نام على ظهري، يروح بقه مفتوح كبير كده، يا سلام، يجيب الشيطان ومعه بقية الأبلسة ويقوله تعالى بقى هو مغارة نخش جوه نشوف في إيه ونطلع. لكن لو أغلق فمه ما فيش منفذ إلا ليه؟ الأنف. فبيكون طبعا داخل على وجل. فعند ذلك إذا قام من النوم بقى يستنثر بالماء ثلاثة، ليه بقى؟ حتى يطرد الشيطان. المنفذ الثاني وهو حال التثاؤب، التثاؤب الإنسان لما بيتثاؤب كده فتح وذلك قالوا التثاؤب مراحل، إن كظمته في البداية كظم، لكن لو سبت نفسك بيحدث شلل في الفكين، يتفتح البق كده استحالة تعرف تضمه إلا بعد ما تخلص المرحلة. والعلماء علماء الطب عجزوا أن يعرفوا سر التثاؤب. إيه هو؟ مش عارفين، مجرد شلل في الفم كذا وخلاص، وثبت فترة من الزمان ثم بعد ذلك يعود إلى إغلاقه. وعند تثاؤب العبد فإن الشيطان حينما يراه على هذه الحالة النكرة فيتمكن منه بالدخول إلى جوفه ولا يزال يضحك منه. لما بيلاقيه بيعمل كده بقى يفضل يضحك عليه لأن شكله منظره بشع. لو تشوف واحد كده بيتوب، حد شاف واحد بيتوب منظره صعب جدا وبقه مفشوخ ويفضل يطلع يمين وشمال وعينيه برزت وبرقت، والله المستعان. فالشيطان يفضل يضحك ايه اذا كذا. ففي حديث ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس ده رحمه ومن الله عز وجل، لان قالوا العطاس ينشط في الانسان كل خلايا المخ، ولذلك العطاس علامه على الصحه. وذلك قالوا المريض لما يعطس يبقى خف، ما فيش مشكله. لكن التثاؤب بقى علامة على الكسل والتثبيط. ولذلك يعني فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وهنا شرط أن يقول الحمد لله، لو ما قالش تذكره، لو ما قالش ما تقولوش حاجة. فإن أحدكم أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. التثاؤب ده مرحلة بيجيب لك شلل في الفكين وفي عضلات الوجه. فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التثاؤب. فإذا قال أحدكم ها، طبعا بس بيعمل إيه صوت كده بقى مرعب، ممكن تثاؤب كده شوية، والتاني يفضل إيه هو 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 بيتثاءب، فإنما ذلكم الشيطان يضحك من جوفه. لذلك قالوا الصوت اللي بيطلع منه بقى حال التثاؤب هذه صوت مين؟ الشيطان والعياذ بالله. المنفذ الثالث أو الرابع هو مجرى الدم، الدورة الدموية. هو ده الشيطان بيدخل بيفضل يدور، لأن قلنا بيبحث عن إيه؟ عن ثقب، عن ثغرة حتى يصل للقلب. يفضل يدور داير في الدم، يدور 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 يدور. فعن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني أي إلى بيتها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية خنسا، فقال على رسلكما. أقفوا انتظروا، إنها صفية بنت حيي، دي مراتي مش واحدة غريبة. فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يجي في لحظة ويروح مصرخ عشان يسمع الملك إن في مصيبة، ولذلك ينتقل الخبر إلى القلب فيبدأ الإيه؟ القلب يتغير. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. أيضا المنفذ عند إتيان الزوجة، عند وطء المرأة، لما الإنسان يجامع أهله ده أكبر وسيلة لهجوم الشيطان. وذلك لابد الإنسان يستحي أن يراه الشيطان والعياذ بالله. فكذلك الشيطان يأتي العبد عند التعري، لما ينكشف ويتكشف، ومقارفة الأهل، محاولا مشاركته في وطء امرأته والعياذ بالله، يعني ممكن يشاركه ويزني بامرأته، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك في ضوابط لإزالة هذه المصيبة من العبد. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، أي حال الوطء والجماع، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. لكن لو ما قالهاش بيدخل معه الشيطان وممكن يختلط داخل النطفة ويكون له تأثير عظيم جدا على الإيه؟ على الولد. أيضا حال الولادة حينما يعني يولد الولد، ومن ذلك القرب والدنو حال ولادة الولد ومحاولة طعنه وإيذائه. ما من مولود إلا والشيطان يحاول أن يضره. إذا مخلوق جديد جاي وممكن يدخل الجنة، وإبليس طبعا عاوز يضيق رحمة الله عز وجل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مش عاوز يخلي حد يبقى مسلم أبدا ولا مؤمن، فيضيق عليه تضييق شديد جدا. أول ما يتولد يحاول يزيبا لأنه طفل صغير غض. فمن ذلك القرب والدنو ومحاولة الطعن والإذاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه، يفضل يديله نغز أول ما بينزل يفضل يصوت. حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، لأن في عند الولادة أو قبل الولادة الولد بيكون في بورنوس، بيكون داخل كيس يعني مطاطي يعني أبيض شفاف، فهذا الكيس حائل، أول ما بيتولد بينفجر الكيس ويطلع وبيخش مع المشيمة. عيسى بن مريم نزل بهذا البرنس، فلما أراد الشيطان أن يطعنه طعن في البرنس وما أصاب عيسى عليه السلام، ولذلك ما قاربه الشيطان قط. أيضا حال دخول البيوت، لما تيجي تدخل البيت بقى تلاقيك برا مبسوط وداخل البيت دخلت زبور ركبك 60 عفريت، عاوز تجور شكل الولية شكل الأولاد، عاوز تجور شكل نفسك. فالتطفل والتربص لدخول البيت بأي طريق، ولذلك إيه الشيطان لا يقرب البيت الذي يذكر فيه الله، استحالة. طيب يجي حاول يدخل بقى معاك وانت داخل، لو قلت بسم الله الله المستعان لا يمكن يدخل معاك، لكن لو دخلت افتحوا الباب ورحت داخل يروح داخل جنبك على طول، ويبدأ بقى إيه يعمل لك المشاكل والبلايا لإذاء أهلها في أولادهم وطعامهم وشرابهم ونومهم في كل حاجة. واحد بقى رزل عندك في البيت، مش رزل ده مصيبة، ده كابوس ولا بدلك في البيت، سواء بتاكل دخلت الحمام عاوز تنام، مصيبة إيه في بيتك. يعني ممكن لو أن من بني آدم دخيل عندك في البيت أهون من وجود الشيطان في البيت. فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. اوعى تخلي ابنك ما دون البلوغ يخرج الشارع بعد المغرب، العيال الصغيرين احذر، وده تحذير ليس مني إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي في كهرباء في بتاع، اوعى تطلعه بعد المغرب إلا يعني بتحصين جيد من رقى شرعية وأذكار وغيره. طب ليه بقى؟ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. ممكن الولد مثلا غير طاهر في مش محصن ما فيش أذكار، ممكن إيه تلبسه وتمسه وتؤذيه وتضره. فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، يعني أو البداية دي بعد كده ممكن يخرج عادي، واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى تقفل الباب كويس، وبرضه في مصيبة أذكركم بها كل المسلمين إلا ما رحم ربي، أفضل بيت أفضل مكان في البيت بيعملوا إيه هو بقى؟ الحمام. يعني ممكن تلاقي الشقة كلها مثلا ب20,000 والحمام لوحده ب30,000، ليه بقى؟ بيضيف في الشيطان. فليس هناك مكان في البيت للشيطان إلا الإيه؟ الحمام. ده مش كده وبس، ده بيخليه ضيف مرغوب فيه، ممكن يطفي كل نور الشقة ويسيب نور الإيه؟ الحمام يولعه. ده مش كده وبس، ممكن يخلي باب الحمام يقفل كل الدنيا كل العيال ويجي باب الحمام يسيبه إيه؟ مفتوح، يطلع الشيطان بقى طول الليل عمال يلف وهايص في الشق. وعن جابر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء، هياكل وإيه وينام. أيضا حال الجلوس عند قافية العبد. لما الإنسان بيجي نايم بيجي عند القافية القافة قريب من الأذن، ويفضل بقى إيه يتخذ هذا المكان سبيل للإغواء عن طريق الإيه السمع الأذن. ففي حال نوم العبد يظل الشيطان عند رأس العبد يمنيه ويخدعه حتى يضيع عليه أجل وأفضل لحظات العبادة من الليل. كده في أول الليل هينام ماشي الشيطان عمال يوسوس كده، حينما يأتي بقى إيه بعد منتصف الليل يهجم الشيطان هجمة، يفضل قاعد موجود يمنيه حتى لو انتبه يقول له إيه نم عليك ليل طويل. طيب هو طول الليل مش عارف، جو حر حر شديد جدا مش عارف ينام، يتقلب يمين شمال يجي بقى عند نص الليل ويروح جايب له مراوح ويقعد يهويله، يلاقي الجو ما شاء الله طول الليل مش عارف ينام، وألذ لحظات الايه السحر. الشيطان بيعمل له ايه تكييف، لو حتى بمليون جنيه هيجيبه له مش مشكله، يفضل يكيف له بتاع لغايه ما ايه يحس براحه ولذه. في الشتاء طول الليل برد، يجي نفس القضية برضو، يجي حال ايه مش عارف ينام من البرد وبترعش، يجي قبل الفجر عند السحر ولهم ايه يجيله الدفة اللي خيله روح داخل فيه النوم العميق. فيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، ده مش عقدة واحدة ده ثلاثة، يقول له بقى خلاص ما يهمكش ده لسه بدري، ممكن يكون فاضل على الفجر نصف ساعة وقول له يا عم لسه بدري نام ريح، يروح نايم النصف ساعة يطلع بعد طلوع الشمس. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. طب لو بقى إيه دخل جوه المكيفات والراحة والأشياء دي إيه اللي حصل بقى؟ وإلا أصبح خبيث النفس كسلة، الشيطان ضحك عليه وفضل إيه يروح له وإيه ويهديله الجو لغاية ما خرج منه الوقت. وعن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند المسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، يعني لغاية ما أذن الصبح مش أصبح يعني طلعت الشمس، لا فضل نائم ما قامش الليل حتى أصبح، فقام ما قام إلا إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه. وزيك العلماء قالوا هل الشيطان يبول؟ نعم يبول. طب ليه ما بنحسوش؟ لأن البول بتاع الشيطان وصوره هو عبارة عن شيء هوائي، وإذا قال الحافظ ابن حجر في الراجح القول أنه بول حقيقي يبول، وذلك هذا البول بيؤثر على الإنسان فيصبح في النهار خبيث النفس جدا ضيق، ربما يتشاجر مع نفسه والعياذ بالله. أيضا حال النوم، فالتلاعب ببني آدم حال النوم من إحداث رؤى وأحلام كما ذكرت تزعجهم، اللي هو إيه الكوابيس والأضغاث، يجيله يفضل يقلب به يرى أشياء مزعجة. ولذلك أذكر قصة ذكرها الإمام الأوزاعي، قال جاءتني امرأة من أهل قباء المدينة، فقالت له يا إمام، طبعا المرأة شافت الرؤيا أهالتها، قالت يا إمام لي ولد مسافر بعيد وله أخ صغير، ابني هذا الصغير ومعها الولد، قالت وعندنا في البيت عنز أو شاة، وعندنا داخل البيت يعني نخلة، قالت فبينما أنا جالسة وولدي في حضني ابنها اللي معها هذا، إذ دخل ولدي المسافر فدخل وأخذ سكين معه سكين، ثم نزع مني الولد فقام فذبحه، ثم قام فصعد النخل وجاء برطبات ثم ذبح الشاة. فقالها الإمام الأوزاعي لا يضرك هذه أضغاث، وربما يتحقق منها شيء ولكن ثقي أنه لا يتم الشيء. المشاهد بأن المرأة مشت لكن فيها خوف، فجأة راح جه ابنها وراح جاي داخل وجاب السكينة، المرأة صرخت أرادت انها تهرب ابنها لكن ما استطاعت، وقفت مكان، فجاء جاب السكين ودخل وراح جاي على العنز وراح ذبح. ثم صعد النخلة وجاء برطبات، ثم قال يا أمه جائع اصنعي لنا طعام، ثم أخذ أخاه ومع السكين فضمه إليه، ثم ألقى بالسكين وظل يعانقه ويقبله، ثم قال يا أمه اصنعي لنا طعام. إذن ممكن الشيطان يحيك لك قصة ويفضل يهيئ لك مصيبة لغاية ما أذكر قصة أيضا، امرأة رأت أنها قتلت زوجها، كنت تحبه جدا جدا جدا، كل ما تنام تشوف كابوس أنها قتلت زوجها، وزوجها هذا يعني أظنه تقريبا كان في الشرطة والله أعلم. اليوم أنها رأت زوجها أنها قتلته بمسدس، الشاهد أن مرت الأيام ودخل زوجها بالمسدس دد 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 وفعلا موتته، لأن الشيطان يصور الكابوس والضغث على أنه حقيقة، فإذن العقل الباطن يستقبل ما ألقاه فيه الشيطان حتى يصير والعياذ بالله إلى واقع حقيقي مر، ربما يعني يهدم كيان الإنسان والعياذ بالله. فلذلك طبعا دي منافذ الإنسان يعتبر منها ويعرف كيف يدخل إليه منها الشيطان. إن شاء الله نكمل عصر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله